بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة، وهذا هو اللقاء 57 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة مع هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، إنها عبادة المراقبة. بينا مفهومها وأنها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، لذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب وعن معناه في حق الله عز وجل وعن أدلته من كتاب الله. كلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب جل جلاله، فمن علم أن الرقيب هو الله، وأن السميع البصير هو الله رب العالمين، عندها يجب أن يستقيم، استقام حق الاستقامة. لذلك بدأنا نقف أمام جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف السبعة كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أنه أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ استخرجنا فيما مضى الكثير من الفوائد والأحكام من هذا الحديث المبارك، ووصلنا إلى اللسان وخطورة الكلمة وآفات اللسان، فأخذنا أولى الآفات وهي آفة الغيبة، تكلمنا عن حكمها وعن أدلة تحريمها وعن أقسامها، فهناك الغيبة الواجبة، هناك الغيبة المحرمة، وهناك الغيبة المباحة بأقسامها الست. ثم انتهينا بعد ذلك إلى مسألة من الأهمية بمكان في ختمة حديثنا عن آفة الغيبة، وهي التوبة من الغيبة. وكانت المسألة الشاغلة: هل للمغتاب أن يخبر من اغتابه حتى يعفو عنه؟ الصواب ألا يخبر. لماذا؟ لأن الإخبار فيه إغار للصبر، وفيه زيادة للشر، وفيه فقد للثقة، والشريعة جاءت لتقليل الشر وتقليل المفاسد. ولذلك كان لزاما أن نقف أمام هذه القاعدة، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، بضوابط الشرع، بضوابط الكتاب والسنة، لا بالرأي ولا بالهوى. وذكرنا الكثير من قواعد الترجيح في هذا الباب الخطير، وكان آخر مسألة مراعاة مراتب الأمر والنهي، فالفرض يقدم على الندب، وكذلك الندب يقدم على المباح، فعلى طالب العلم أن يكون على علم بمراتب الأعمال ومنازل الأعمال حتى يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر وفق ضوابط الشرع. وده بطبيعة الحال قادنا للحديث عن الحكم الشرعي. في الدرس الماضي بدأنا نقف مع الواجب، وكما ذكرت لكم أن من الأهمية بمكان تيسير العلم وتبسيط العلم حتى يسهل العمل بالعلم. لماذا؟ لأن العلم ليس ما حفظ، إنما العلم ما نفع، العلم الذي يثمر العمل الصالح، هذا هو العلم. وذكرنا روايات كثيرة في هذا الباب، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ذكرنا في الدرس الماضي كلام صاحب الورقات في بيان الحكم الشرعي وأقسامه، فقال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. وقلنا هنا يجب أن نفهم قضية هامة تتعلق بالعقيدة، وهي أن الواجب ضابطه يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، ما نقول معاقب. طيب، إن ورد عن بعض أهل العلم إثبات العقاب، نقول يحمل على منهج أهل السنة والجماعة ويحسن الظن بالقائل من العلماء، وده منهج السلف الصالح: إذا كان في قول أخيك مندوحة في الخير فاعملها عليه، وإن كانت هناك كلمة موهمة وردت عن بعض أهل العلم نحملها على عقيدتهم ومنهجهم، بمعنى أنه معاقب ما لم يوجد ما يمنع تطبيق العقوبة عليه في الآخر. وهذا من حسن الظن بأهل العلم، لأن الأصل عندنا حسن الظن، فلا نقول تارك الواجب معاقب. لماذا؟ لأن كما تعلمون إن منهج الخوارج والمعتزلة هو الذي يقول بذلك، يقول أن مرتكب الكبيرة أو تارك الواجب كافر، ومدام كافر يبقى معاقب. ولذلك قالت الخوارج عن مرتكب الكبيرة: حكمه في الدنيا أنه كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة اختلفوا في أمره في الدنيا مع الخوارج، والاختلاف لفظي فقط. فهم قالوا في منزلة بين المنزلتين، يعني يا جماعة هو مؤمن؟ لا، ليس بمؤمن. طب هو كافر؟ لا، ليس بكافر، إنه بينطق بالتوحيد. طب يا جماعة حاله إيه؟ قالوا بين المنزلتين. يعني إيه بين المنزلتين؟ يعني فاسق. طيب ماشي، هنسلم لكم بذلك. طب حكمه في الأخيرة عندكم إيه؟ قالوا مخلد في النار. يبقى أنت عملت إيه؟ نفس منهج الخوارج، نفس المنهج، لأنك إذا أنت كفرته، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. فقضية اللي تقول على تارك الواجب معاقب، يبقى إن كان من أهل السنة من قال هذا يحمل على أصل المنهج، وأنهم لا يكفرون بالكبيرة ولا يكفرون بالذنب ما لم يحدث استحلال. فلذلك نقول أن الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، لأنه ربما يكون عنده مانع في الأخيرة يمنع من تطبيق العقوبة رغم تركه للواجب في الدنيا. من ذلك ذكرت لكم التوبة النصوح، الحسنات الماحية، الابتلاءات المكفرة، نيل الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. فهذه كلها موانع تمنع من تطبيق العقوبة في الآخرة. إذن يحمل كلام الشيخ رحمه الله على هذا المفهوم لمنهج أهل السنة والجماعة، وده أدب مهم أوي لازم يتأدب به طالب العلم، التماس حسن الظن دائما مع العلماء ومع طلبة العلم ومع الدعاء، لا البحث عن زلة وأن تطير بها، فهذا منهج الذباب، فالذباب لا يقع إلا على القبائح ولا يبحث إلا عن الزلات والقيح والصديد. أما أهل الإيمان عندهم حسن ظن، فدائما أبدا يحملون القول على المندوح في الخير، ودائما أبدا يحسنون الظن بالله رب العالمين. ولذلك كنت أمس في مدينة لودفيكسهافن، فوقفنا مع هذا الباب الهام، وده مهم أو يتعلمه طالب العلم ويتعلمه طالب النجاة. ذكرت لهم فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، وانظر إلى أدب هذا العالم الجليل رحمه الله في إحسان ظنه بأهل العلم، حتى وإن زلوا وحتى وإن أخطأوا، كان هذا الرجل آية في الأدب رحمه الله. ولذلك أوصي طلاب العلم الذين يريدون النجاة أن يقرأوا للشيخ ابن باز أدبه في المناصحة، وكيف يراسل أهل البدع الأصليين بأدب ويناصح لهم. لماذا؟ لأن ديننا أن نأخذ بيد الناس لرحمة الله عز وجل، هذا هو الدين الذي تعلمناه من كتاب ربنا، من سنة نبينا، ومن فهم أصحاب النبي. يعني لما تقرأ القرآن يا إخوة تجد مثلا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن يدعو من؟ يدعو أباه. أبوه كان كافرا، وهل هناك بدعة أشد من الكفر؟ أخبروني، هل هناك بدعة أشد من الكفر؟ كان كافرا، يعبد الصنم، يحارب التوحيد، وجاء الخليل عليه السلام ليعلم البشرية درسا في المناصحة وفي الرفق وفي الشفقة وفي الرحمة. فكان مما دعا به أباه قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة. وده أصل يا إخوة، دعوتنا من منطلق الخوف على المدعو، من منطلق الشفقة به والرحمة، نأخذ بيده لرحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأننا أمة قال عنها الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى أنا دعوتي من منطلق الخوف، فإن وجدت على أخي زلة لا أفرح بها بل أحزن، أحزن أشد الحزن أنه زل، أنه أخطأ، أنه خالف، وأبادر بنصيحتي وبذل المعروف له والأخذ بيده لرحمة الله عز وجل، لا أفرح بزلة لأسقط أو أزم أو أطعن. هذا ليس من شيمة أهل الحق، ليس من شيمة أهل الاتباع. فعشان كده أقول لك اقرأ للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا الباب مراسلات الإمام رحمه الله تعالى لمن خالفه، كيف يتأدب في النصح، وكيف يرفق، وكيف يذكره بالخطأ بالدليل بأدب جم، حتى كان رحمه الله سببا في هداية الكثيرين من المخالفين في زمانه، فرحم الله الشيخ ابن باز. فنقلت لهم فتوى للشيخ رحمه الله تعالى في باب الأدب هذا، إن الشيخ رحمه الله سئل عن حكم الحلف بغير الله تعالى، فجاوب الشيخ إجابات عجيبة جدا، فذكر الأدلة والنصوص من السنة الصحيحة على عدم جواز الحلف بغير الله. من ذلك ذكر حديث الإمام أحمد رحمه الله، والذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: من كان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم ذكر حديث الصحيحين، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبعد أن سرد الأدلة في هذا الباب، قال الشيخ رحمه الله تعالى وحكى الإجماع على تحريم الحلف بغير الله ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تعالى، وقال: وهذا هو مناط الشاهد، وبعض أهل العلم يرى الكراهة، وبعض أهل العلم يرى الكراهة. طبعا الكراهة هنا تتصادم مع النصوص التي حرمت ونهت وحذرت. أولا من أدب الشيخ لم يذكر من قال بالكراهة، لأن الأصل عندنا الستر وعدم التشهير، أدباء مهمة أوي. طيب، وقال بعض أهل العلم. الثاني إن الشيخ من حسن ظنه بهم قال: وقال بعض أهل العلم بالكراهات، وإحسانا للظن بهم تحمل الكراهة على الكراهة التحريمية لتضافر النصوص على التحريم. والله يا إخوة هذه الجملة تكتب بماء العين حقيقة، يعني تكتب بماء العين. شوف إحسانا للظن بهم، شوف حسن ظن الشيخ. تعال مثلا لبعض أولادنا في هذه الأيام، إن قرأ مثلا النصوص اللي بتحرم الحلف بغير الله وسمع الشيخ بيقول بالكراهة، شوف هيعمل معي، شوف الألفاظ النابية، وشوف الإسقاط، وشوف التسفيه. ولم يكن هذا منهج السلف الصالح، هذا هو من أئمة العصر شيخ ابن باز رحمه الله، قالوا إحسانا للظن بهم، فقولهم بالكراهة يحمل على الكراهة التحريمية. ليه يا شيخ؟ قال: لتضافر النصوص على التحريم. هذا أدب. فلذلك نقول يا إخوة دايما أبدا مع أهل العلم، إن وجدت كلمة ظاهرها المخالفة احملها على ممدوحة الخير، واحسن الظن بالشيخ، وضبط الأمر، وبين الصواب بالدليل، وهكذا هو الإنصاف والعدل مع العلماء ومع طلاب العلم. لكن هذا المنهج الآخر والله يا إخوة لن يبقي لنا عالما ولا طالب علم ولا داعية، وده هدف من أهداف أعداء الإسلام. لأنك عندما تطعن في العالم أنت لا تطعن في شخصه فقط، بل أنت تطعن فيما يحمله من شريعة، تطعن فيما يحمله من شريعة، وده أخطر حاجة في المسألة. لذلك بنشفق على الشباب، فكثيرا ما نحذر وكثيرا ما ننبه، لأننا أعلم بخطورة هذا الباب، أعلم بخطورة هذا الباب. ومن الرحمة ومن الشفقة أن نواصل التذكير ونواصل النصيحة. لذلك في قول الشيخ: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، والترك بالعقاب يحمل على المنهج أنه يتوعد بالعقاب أو يعاقب ما لم توجد قرينة تصرف عنه العقوبة في الآخرة من توبة أو حسنات أو ابتلاءات أو شفاعة. هنبدأ اليوم يا إخوة برضو من باب تيسير العلم، نبدأ نقف وقفة كده أمام الواجب لضبط الأمور ومعرفة بعض الأحكام الهامة في هذا الباب. الواجب، قلت لكم في الدرس الماضي أن الواجب لغة بمعنى الساقط، بمعنى الساقط، وذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما جلس بين أصحابه فسمعوا وجبة، وجبة يعني سقطة شديدة، صوت مرتفع قوي، حاجة بتسقط. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم: أتدرون ما تلك الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. الآن يعني سقط في جهنم، فالواجب بمعنى إيه؟ الساقط، شيء بيسقط. لذلك لما نوجب عليك أمر نسقطه عليك، افعل كذا، ده واجب، خلاص؟ أو يأتي بمعنى اللازم، اللازم، خلاص؟ وهو بمعنى الفرض. ولذلك يطلق مثلا على الواجبات الدراسية بالفروض المدرسية، يعني لازم أن تقوم بها، صح؟ تقول الفروض المدرسية اللي هو أوس أوف جابا، ولا هاوس أوف جابا، ها؟ هاوس أوف جابا اختصارا، أوس أوف جابا، ماشي، ولا يهمك. فاسمه فرض مدرسي، يعني إيه؟ واجب، إلزام، سقط عليك فعله، لازم تفعله، خلاص كده. فتجد الأم أو الأب مع الطفل في البيت قاعدين له، ليه؟ عشان عليه فروض مدرسية لازم أن ينتهي منها، لازم أن يقوم بها، وإلا يكون في ثواب وعقاب، يقل الدرجات، يحصل كذا في المدرسة، يوبخ، ليه؟ واجب لابد أن يقوم به. فده معنى الواجب لغة، الساقط أو اللازم أو الفرض إلى آخر تلك التعريفات عندما تقرؤون في الواجب. طب إيه معنى في الاصطلاح أي في الشرع؟ هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، مثل الصلوات الخمس وأقيموا الصلاة. نقول لك حكم الصلاة واجبة صدر بها الأمر، وأقيموا الصلاة يبقى واجبة، يبقى ده معنى الواجب، أمر به الشارع على سبيل الإلزام. والشارع أي الله عز وجل مشرع، الذي يشرع الأحكام، حكم يلزم الإتيان به، يلزم الإتيان به ويأثم تاركه بلا عذر، ويأثم تاركه بلا عذر ويتوعد بالعقوب. طب إيه أقسام الواجب يا إخوة؟ هل الواجب له أقسام؟ نعم، له أقسام عدة باعتبارات عدة. ينقسم الواجب إلى عدة أقسام باعتبار بعض الأشياء، مثل باعتبار ذاته، يعني ذات الواجب بينقسم لقسمين، باعتبار ذاته ممكن نقسم الواجب إلى قسمين. القسم الأول اسمه واجب معين، والقسم الثاني اسمه واجب مبهم. واجب معين، واجب مبهم، يعني إيه؟ الواجب المعين هو الذي كلفه الشارع للعبد دون تخيير، دون تخيير، كالصلاة والصوم وأقيم الصلاة، أنا مش مخير أصلي ولا أعمل حاجة تاني، لازم أصلي. صيام رمضان مش مخير، خلاص؟ فده بنسميه الواجب المعين دون تخيير، أنت ملزم بفعله دون تخيير. نيجي للمبهم بقى، فيه التخيير، مثل الكفارات، مثل الكفارات، الكفارة واجبة، واحد مثلا حلف يمينا وحنث فيه، نقول له عليك كفارة يمين. إيه كفارة اليمين؟ نقول له أولا إطعام 10 مساكين أو كسواتهم، طبعا ما فيش تحرير رقبة، فيش تحرير رقبة الآن، هنقول لك الباب الأول إطعام 10 مساكين أو كسواتهم، ما عنديش إن أنا أطعم، مخير تنتقل للمرتبة الثانية إنك تصوم 3 أيام، خلاص كده. وفي كفارات على الترتيب، وفي كفارات على التخيير. على الترتيب، فأنا عندي التخيير في الباب الأول ده اللي هو إطعام أو كسوة، يبقى ده أول باب في التخيير في الوجوب، هنا هم كفارة واجبة، نقول لك أنت مخير بين أمرين، إما أنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، تجيب لهم ملابس يعني، فاختار دي أو دي، ده التخيير، خلاص. أنا والله ما أقدرش أكسي، الكسوة غالية قوي، فهطعم 10 مساكين، ماشي سوء الحر، خلاص. لكن ما فيش تخيير إنك ممكن ما تطعمش وتصوم، لا، ده اسمه على الترتيب بقى. يبقى الباب الأول اللي في التخيير الإطعام أو الكسوة، ده أنت مخير تفعل ده أو ده، عجزت عن دول عن، خلاص يبقى على الترتيب ناخد إيه؟ صيام 3 أيام. لكن لا يجوز مثلا تيجي في كفارة اليمين تقول أنا أصوم 3 أيام ابتداء، نقول لك لا، لأن الكفارات هنا على الترتيب، إنما التخيير في أول باب، تطعم أو تكسر، أنت مخير هنا، يا تعمل دي يا دي. فده اسم الواجب المبهم أي على التخيير. طيب هذا القسم الأول في تقسيم الواجب باعتبار ذاته، إما معين دون تخيير، وإما مبهم فيه نوع من أنواع التخيير، افعل ده أو ده. التقسيم الثاني للواجب باعتبار الفاعل نفسه بقى، أنا اللي هفعل الواجب ده، خلاص. فباعتبار الفاعل ينقسم أيضا إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي، اللي أنت بتسميه فرض العين وفرض الكفاية. الواجب العيني اللي هو يجب على كل مسلم ومسلمة بعينه، يجب على كل مكلف أن يأتي به، خلاص، مثل الصلوات الخمس. ما ينفعش النيابة أن حد يصلي بدالي، خلاص، ده واجب عيني. ينفع كده أنيب غيري أن يصلي مكاني؟ أبدا ما ينفع، أنت مطالب أن تقوم بالصلوات الخمس. كذلك صيام رمضان واجب عيني على كل مسلم قادر بالغ خال من الموانع أن يصوم، يبقى ده اسم الواجب العيني أو الفرض العيني. في بقى فرض كفائي. إيه الفرض الكفائي ده؟ الذي إذا قام به البعض من المسلمين يسقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع. منه مثلا تغسيل الميت، تغسيل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت لصلاة الجنازة، خلاص. ومنه تفصيلات العلم وفروع العلم. فنقول مثلا لو في مدينة كايزرسلاوترن ما في أحد يغسل الميت ومات مسلم بيننا وما فيش حد يغسله، يأثم المسلمون فين؟ في المدينة. لازم يكون على الأقل في واحد يقوم بهذا الواجب، وهو إيه؟ رفع الحرج في تغسيل الأموات. عشان كده يجب أن تتعلموا هذا الباب، خلاص. أحيانا يموت ميت، تجد اتصالات من مدن بعيدة، ما فيش حد عارف يغسل الميت، مشكلة خطيرة جدا. أو تموت أخت مثلا مسلمة في بيئة ولا يوجد لها مغسلة تقوم بتغسيلها، مصيبة كبيرة جدا، إن ما فيش أخت ترفع الحرج عن أهل البلد مثلا أو المحلة أو المدينة في تغسيل الميتة. يبقى لازم نهتم بتعليم على الأقل مثلا الرجال كيف نغسل الميت، عشان يكون في من يرفع الحرج عن أهل المدينة من المسلمين إذا مات بينهم ميت، أو أخت تتعلم عشان ترفع الحرج إذا ماتت مسلمة في هذه المدينة فتقوم بتغسيلها وترفع الحرج عن الجميع. أيضا صلاة الجنازة من فروض الكفايات، يعني مثلا لو في مدينة كاملة وما عندناش حد يحسن صلاة الجنازة، مشكلة، فيش حد يرفع الحرج بكفاية المسلمين في هذه البيئة من هذا الفرض الكفائي، تبقى مشكلة خطيرة جدا، خلاص. أيضا من فروض الكفاية تفصيلات العلم بقى، يعني مثلا فرض العلم علي أن أنا أعرف إزاي أصلي، لكن تفصيلات العلم بدراسة الفقه واختلاف العلماء ومناط الاختلاف والكلام ده كله اسمه فروض الكفاية، يتعلم طائفة من المسلمين من أهل العلم يرفع الحرج عن البيئة في هذا المقام بتعليم الناس هذا العلم. فهذا تقسيم الواجب باعتبار الفاعل، يا إما واجب عيني يجب على كل مكلف، يا إما واجب كفائي إذا قام به البعض يسقط الحرج والإثم عن الكل. التقسيم الثالث للواجب باعتبار الأداء، باعتبار أداء الواجب نفسه، فبينقسم إلى قسمين. أولا واجب مطلق أو موسع، واجب مطلق أو موسع. يعني إيه؟ أمر به الشارع دون تقييد بزمن محدد، دون تقييد بزمن محدد، مثل مثلا كفارة اليمين. كفارة إيه؟ أنت عليك كفارة يمين، مش مطالب بوقت محدد، خلاص. وذلك قال العلماء الكفارة بتكون عند الطاقة والسعة، فإن عجز ترتبط بالذمة، فعند اليسر تكفر. الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سائلا، النبي سأله هل تستطيع صيام شهرين متتابعين، قال والله ما أوقعني في ذلك إلا الصوم، يعني أنا لا أصبر عن الزوجة وبسبب صيام رمضان وقعت يعني فما أستطيع. طيب قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا والله يا رسول الله ما أستطيع إطعام 60 مسكين، رجل فقير معدم. فسكت عنه النبي فجيء بعرق من تمر، العرق يعني إناء كان فيه حوالي 15 صاع من تمر، فالنبي دعا الرجل وقال خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا، إن طبعا المسكين يعني الصاع يكفي لأربعة في الإطعام في الكفارة، يعني ربع الصاع عن المسكين. فقال أطعمه 60 مسكينا، فقال على أفقر مني رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي وقال خذه أطعمه أهلك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا من الحديث إن عند العجز لم يطالب الرجل بأداء الكفارة، عاجز، لكن كما قال بعض أهل العلم تظل معلقة بالذمة عند اليسر، يعني عليك كفارة يمين، ما عندي إن أنا أطعم 10 مساكين ولا أستطيع صيام 3 أيام، خلاص لا حرج، انتظر حتى يوسع الله عليك وتطعم 10 مساكين بس خلاص، أو تزول علتك إن كان عدم الصيام لعلة من مرض أو كذا، ثم تصوم 3 أيام إن كنت فقيرا وهكذا. فده بنسميه الواجب الموسع أو المطلق الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا، يعني عند الساعة أو عند اليسر بالضبط كده، زي ما قلنا لك في قضية حتى العقيقة، هي الراجح أنها سنة مؤكدة، لكن العلماء قالوا إيه مرتبطة بإيش؟ باليسر والساعة، يعني ما عندي عند اليسر عند الساعة وهكذا. فأيضا في الواجبات، في واجبات مطلقة أو موسعة يعني لم يحدد لها الشارع وقتا معينا للقيام به، ولكن عند اليسر وعند الساعة عليك أن تقوم به. النوع الثاني الواجب المضيق أو المقيد، وهو ما حدد الشارع لفعله وقتا محددا، حدد له وقت محدد، مثل وقت الصلاة ومثل صيام رمضان. نقول وقت الصلاة نعم في الأصل أنه وقت إيه محدد، لكن الساعة تأتي بين الوقتين، بين كل وقتين صلاة، خلاص مثلا صلاة الظهر وقتها في الواحدة والنصف مثلا، صلاة العصر في السادسة مثلا، يبقى أنا من الساعة الواحدة والنصف للسادسة ده اسم وقت صلاة الظهر، اسم وقت صلاة إيش؟ الظهر. فالتوسعة في الحدود دي فقط، لكن الوقت ككل مضيق محدود محدد بزمن معين، دخل الوقت فعندي وقت الفضيلة وعندي وقت الاضطرار بقى. مثلا الاضطرار هو قبل الفريضة الأخرى بما يعادل ركعة تامة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة. يعني مثلا شغلت عن صلاة الظهر في الوقت، نسيت أو سهوت، فتذكرت قبل العصر بعشر دقائق، ما زال وقت الظهر موجود، ده اسم وقت الاضطرار، قم فتوضأ وصلي الظهر في وقته، واضح؟ وعشان كده العلماء قالوا حتى في وقت العشاء، هنقول مثلا صلاة العشاء في 11، خلاص ده اسم وقت الفضيلة، والسنة تأخيرها لنصف الليل بس في جماعة بإمام المسجد، ووقت الاضطرار ممتد حتى قبيل صلاة الفجر بما يعادل الركعة، ده وقت إيه؟ الاضطرار. وقت الاضطرار متصل حتى قبيل صلاة الفجر بإيه؟ بأداء ركعة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة. كذلك صيام رمضان فرض مضيق مقيد بوقت، ما ينفعش غير في شهر رمضان، ولا ينفع بقى تقول لي أصومه في شهر شعبان، رمضان فرض في شهر رمضان خلاص، فأداء أن يكون فين؟ في الوقت المحدد ده. فهذا بالنسبة لأقسام الواجب من حيث الأداء، وقت الأداء. هنيجي برضو باعتبار تقديره، ينقسم إلى قسمين كما قال العلماء، عندنا واجب مقدر، واجب مقدر وهو ما حدد الشارع له قدرا معينا، مثل عدد ركعات الصلاة، عدد ركعات الصلاة، صلاة الصبح ركعتان، ما ينفعش أخليهم ثلاثة، ما ينفعش أخليهم ركعة. صلاة الظهر أربعا، ما ينفعش أخليهم أقل من ذلك إلا في السفر فقط، وده حدها في السفر، الرباعية تبقى ثنائية في القصر وهكذا. يبقى الشارع حدد عدد معين، قدر معين، فده بنسميه واجب مقدر بعدد معين. وعشان كده دايما بنقول حتى في الأذكار يا إخوة، الأذكار المنصوصة بعدد التزم بالعدد، التزم بالعدد وتقيد به إن دقيت خلاص. أحيانا في القيد بيكون في حاجة اسمها خلاف التنوع، مثل أذكار ما بعد الصلاة مثلا، النبي ورد عنه 33 تسبيح و33 حمد و33 تكبير، وورد عنه أيضا 25 25 و25، ورد عنه أيضا 10 10 10، فده اسمه خلاف التنوع، يعني يفضل لك أن أنت تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. وطبعا من فائدة التنوع أنه بيوقظ الهمة ويمكن للخشوع، لأن من اعتاد على فعل أمر ما ربما أصبح عادة فقل خشوعه، بخلاف من ينوع في الأذكار، يبدأ ينتبه، يبدأ يخشع، يبدأ يتدبر. حتى في الدعاء تجد مثلا بعض الإخوة يلزم دعاء واحدا خلاص، بقى يدعو بدون حضور قلب لأنه حفظ لسان الآن. نقول لك لا، يعني حاول تنوع في الأدعية عشان دي تبعث على الخشوع والتنبه والتفطن وأنت تذكر الله عز وجل. فأنا عندي هنا واجب مقدر خلاص، له عدد يبقى هو العدد. صلاة الظهر أربعا يبقى أربعا في الحضر، ما ينفعش تزيد ولا تقل. في عندنا واجب غير محدد، وهو ما لم يحدد له الشارع قدرا معينا، مثل النفقة على الزوجة، ما حددش الشارع حد معين، ولكن ده بيرجع للسعة وبيرجع للطاقة. ده حتى في باب التعدد قالوا العدل المناط نسبي في الماديات. يعني ايه نسبي؟ يعني بيختلف من انسان لاخر ومن زوجه لزوجه. مثلا تحتك زوجتان، واحده ثريه قوي، عشان اروح اجيب لها فستان محتاجه فستان بألف يورو، واحده تاني من طبقه كده يعني بسيطه خالص كده يكفيها فستان او جلباب بعشرين يورو. هل لو جبت لدي بألف ودي بعشرين يبقى انا ظالم؟ لا ابدا، لان العدل ايه؟ نسبي، بيرجع للطاقه ويرجع مدام دي راضيه ودي راضيه خلاص. لان كان بعضهم لعدم فهم يقول لك ايه ده، انت مثلا عندك زوجتين، لو جبت لدي مش عارف فرخه بلدي تجيب لدي فرخه بلدي، طب افرض دي ما بتحبش الفراخ البلدي، واضح انك لا، ده العدل هنا نسبي. العدل ايه؟ نسبي. حتى النبي لما كان يقسم بين النساء يقول اللهم هذا قسمي فيما املك، بالنسبه للماديات بحاول نسبه خلاص كده، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، والميل القلب ده مش بتاعي ولا بتاعك، ده ملكي لله عز وجل خلاص. إنما الماديات خلاص واجب أنك تنفق، لكن أدي إيه؟ ما حددش الشارع خلاص. فده بيرجع للقدرة وللطاقة. وذلك حتى في مقام الزواج النبي قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. الاستطاعة دي بتختلف من إنسان لآخر، يعني مثلا مرأة يكفيها أنك تجيب لها مثلا شقة أجار، واحد تقول لك لا أنا عايزة فيلا تمليك وفيها حمام سباحة، لا إيه؟ هي من عيلة كبيرة كده، هتروح أنت تتزوجها وتقول لها أقعدك في أوضة وصالة ما تنفعش معاها، تقول لك لا شكرا مع السلامة، دي مهرها غالي. ها، فده أصبح نسبي بيختلف. ودي قضية مهمة، كان أخ بيسأل دايما، مش عارف الإخوة كثيرا ما يسألون ليه عن التعدد وهم أصلا مش قادرين حتى يتزوجوا امرأة واحدة. يا أخي والله حاجة تتعب وتدخل ويقول لك المضحكات المفكيات. أخ عمال يتناقش، والأخ أصلا ما عنده ساعة. يا ابني الله يرضى عليك، يكفيك امرأة، أصلح حالها وقوم عليها وربنا يمن عليك خلاص. يقول لي عم الشيخ مش الصحابة كانوا يلتمسون الرزق في الزواج؟ قلت له آه الصحابة. أنت من الصحابة؟ يا ابن الصحابة، ليه؟ الصحابة كان عندهم مجتمع إسلامي، في بيت مال للمسلمين، في كفالة، إذا عجز الزوج في نفقة من بيت المال، اللي هي مطبقة في دول الغرب دلوقتي، الضمان الاجتماعي ده. لو ما عندكش الشغل هتجد إيه؟ الراتب، هتفتح بيت واثنين وثلاثة خلاص. ما هم دول اللي قرفلنا في المساجد، لا شغلة ولا مشغلة فأصبحت المشايخ هي الشغلة، قاعد بياكل وبيشرب وبياخد راتب وعنده سيارة وعنده دار، فجاي لك بمشاكله بقى خلاص. إنما في بلاد المسلمين اليوم ما أستطيع أن أفتح بيت وتقول لي عدد يا عم الله يهديك. إنما من استطاع منكم الباء ده ربطها بالاستطاعة، ما عندك استطاعة تقول لي أصل كان يلتمسون الرزق في الزواج، وأعرف أحدهم تزوج من أربعة وطلق الأربعة وقيل عنه إنه فخ وليس أخ، بعد ما بهدلهم وجوحهم طب ليه؟ البيت مش سهل يا إخوة، البيوت ما هي السهلة، بناء البيت ما هو السهل، ده حتى زواج اسمه البناء، لأن مناط بك إيه؟ إنك تبني بيت. كان يعمل كده الخيمة ويبني مش عارف دار عشان يتزوج، ما عندكش تبني، تقول لي أجيب واحدة واثنين وثلاثة، يبقى أنت مش فاهم مناط الأحكام إيه. ودي القضية، فننتبه لبعض الأثار والنصوص اللي لها تنزيل معين على واقع معين في بيئة معينة لا تنصرف لغيرها إلا إن اتفقت معها في العلة، إنما تيجي كده الأمور تؤخذ بالهوى تبقى مشكلة، وده اللي عامل خلل عند الكثيرين، مش في النص، في تنزيل النص، في تطبيق النص، في إعمال النص. ودي يعني نسأل الله أن يعلمنا وإياكم هذا الباب الخطير وننتبه له. هنيجي بقى يا إخوة بعد كده مسائل بتتعلق بالواجب، يعني الواجب ده في مسائل محيطة به تتعلق به، منها هل إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل أن يؤدي يأثم؟ قال العلماء مثلا إذا دخل وقت الظهر واحدة ونص وأنت في نيتك أن تصلي قبل العصر، فوفاتك المنية قبل أن تدرك، ما دمت لسه في الوقت لا اسم عليك، إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك مانع قد يمنعك من الأداء ويأتيك الموت، واحد مريض جدا مثلا، أو واحد مثلا في بعض الأحكام يكون محكوم عليه بالإعدام مثلا، يقولوا محكوم عليه بالإعدام الساعة 3 بعد الظهر خلاص، فيقول لك طيب جه وقت الظهر واحدة ونص، قال لك طبعا إن شاء الله بقى أصلي قبل التنفيذ، ها جه عند التنفيذ ما سمحلوش ويأثم. لماذا؟ لأنه هنا الوقت كان مضيق جدا بالنسبة لك، فكان لابد أن تبادر بأداء الواجب. فدي مسألة هامة. أيضا من المسائل الواجب الكفاية أحيانا قد يتعين على أفراد، مثلا الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، لكن من دخل المعركة واكتتب فيها فرض عين عليه أن يتمها ويحرم الفرار منها، خلاص خلاص وقع عليك خلاص كده، فأصبح فرض عين عليك، عالم بالأحكام خلاص كده، وما فيش غيره في المحلة، أصبح دراسة العلم فرض عين عليه، هو رفع عننا احنا الاسم لكن أصبح عليه هو ايه فرض عين، انه يبدأ يجتهد في العلم عشان يعلم الغير، ما في غيره، فأصبح تعليم الناس بالنسبة له فرض عين عليه الآن، لأنه هو الوحيد الآن القائم بهذه المهمة. عشان كده كثرة العلماء نعمة ويرفعون الحرج، خلاص كده ما يكون فيه أكثر من طالب علم وأكثر من داعية وأكثر من عالم يرفع الحرج عن الأمة، بل يرفع بعضهم الحرج عن بعض، خلاص يعني قد تتخلف أنت ولا اسم عليك، لأن هناك من يقوم بهذا الواجب وبهذا الدور. أيضا في مسألة مهمة بعنوان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثلا الماء للوضوء إذا عدم ولا يوجد الماء إلا بالثمن، أصبح شراء الماء بالثمن من أجل الطهارة واجب، شراء الماء من أجل الوضوء واجب، ليه؟ الماء موجود لكن يباع خلاص، فتشتريه عشان تتوضأ عشان تتطهر، فده قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب، الصلاة واجب فلا تتم إلا بشراء الماء عشان أتوضأ، وكذلك الوضوء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد منه ليتم الواجب. طيب، الأشياء اللي الواجب يتم بها بتنقسم إلى عدة أقسام، منها في مثلا بعض الأمور التي لا تدخل تحت قدرة العبد، لا تدخل تحت قدرة إيش؟ العبد، مثل غروب الشمس مثلا، لا تدخل تحت قدرة إيش؟ العبد، لأن الشمس تشرق بموعد وتغرب بموعد كسنة كونية من سنن الله عز وجل في كونه، وهذه السنن تعمل بإرادة الله رب العالمين، خلاص؟ قد يوقفها الله عز وجل لمن شاء من عباده، كما فعل مع نبي الله يوشع بن نون عندما قدم بجيل العقيدة لفتح بيت المقدس وأمسك الله الشمس حتى أتموا فتح بيت الله عز وجل، لكن ده نبي ودي معجزة ودي آية، خلاص؟ إنما لغير ذلك هي سنة ثابتة تشرب بوقت وتغرب في وقت، فهذا لا يدخل تحت قدرة العبد. طيب، في بقى اللي يكون تحت قدرتك أنت، تحت إيه؟ قدرتك، لكنك غير مطالب بتحصيله، غير مطالب بتحصيله، فلا يعد عليك من الواجبات، مثل نصاب الزكاة، هو تحت القدرة أنك تجتهد تأخذ بالأسباب وتجمع المال وكذا، لكن لا يجب عليك أن أنت لازم تحصل النصاب عشان تخرج إيه؟ الزكاة، فإن حضر زكيت، لم يحضر لا يجب عليك ان انت ايه لازم تحصل النصاب المعين ده عشان تزكي، لا، خلاص، فده تحت قدرتي ولا اطالب به، مثل نصاب الزكاة. ايضا في مسألة، ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب تركه، ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب تركوه. العلماء ضربوا مثل هذه القضية، وهي قضية الصيد، قضية إيش؟ الصيد اللي اختلط فيه الحل مع الحرمة. نعم. 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 أحسنت. بالنسبة للحج أيضا، هل يجب على المسلم أن يسعى لجمع مال الحج؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن مناط الحج الاستطاعة، خلاص؟ فمن استطاع، والاستطاعة ليست على الإلزام وليست على الوجوب، وقالوا العلماء بالنسبة للاستطاعة بالنسبة للرجال في استطاعة مادية واستطاعة بدنية، يعني عندك النصاب المادي اللي يمكنك من الحج مع ترك نفقة الأهل. طب ما عندي، هل يجب أن أنا أسعى؟ لا يجب، لكن إن توفر وجب الحج على الفور، وده اللي بيخطئ فيه البعض يا إخوة. يعني إيه؟ عندي الآن المال اللي مكنني من الحج وعندي صحة، وبعدين أتهاون، شوف الأثر، من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، ولذلك عند الاستطاعة وجب عليك الحج على الفور، ولا يجوز التأخير ولا التعلل، يقول لك أزوج البنات هبني الدار، لا لا لا، وعشان كده بقول للشباب وانتم في دول الغرب الحمد لله سهل جدا يكون عندك النصاب القدر اللي يمكنك من الحج، ورغم هذا كثير من الشباب ينشغل بفضول الاعمال ويترك الفرائض الهامه دي كالحج، فنقول لك انت مكنت واستطعت بادر. وعشان كده العلماء حتى في مقام قضيه الحج قالوا هل يجوز القرض من اجله؟ لا يجوز. وعد يقول لك طب اقترض والدينر، يقول لك لا، إلا بباب واحد فقط، مثلا الشيخ سعيد عنده 4500 يورو ومحتاج 200 يورو عشان يكمل الحج، خلاص كده، أو 500، قالوا العلماء القدر اليسير ده من أخ من الإخوة، نعم لا بأس ولا حرج أن تقترض هذا الجزء اليسير من أخيك وتروح تحج، إنما ما عندي وأقول لك أروح أستلف 5000 يورو عشان أحج، لا، واضح. فإذا لا يجب عليك أن أنت تجمع نصاب الحج، لكن إن تيسر وجب عليك الحج. طبعا بيزاد في الاستطاعة بالنسبة للمرأة المحرم، فاستطاعت المرأة بدن ومال ومحرم، ما في المحرم لا يجوز لها الحج، وتأثم إن فعلت بغير محرم، فمكسها في بيتها لها أجر الحج لأنها غير مستطيعة، وغير مكلفة بالحج الآن، غير مكلفة بالحج، اللي بيتحايلون على هذا الباب يأثمون. طب اللي فعلت وهي لا تدري، حجها صحيح مع إثم المخالفة، عليها توبة واستغفار، لكن لا نقدم على هذا الأمر يا إخوة بالنسبة للمرأة بغير محرم، لأن ده في النصوص. هنيجي بقى مسألة، ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك فتركه واجب. والعلماء ضربوا له مسألة في قضية الصيد، مثلا في كلب معلم اصطاد، فذهبنا لنجمع الصيد الذي اصطاد هذا الكلب المعلم، وجدنا بجواره كلب غير معلم ولا ندري أيهما الذي اصطاد، فيحرم هذا الصيد. ليه؟ لأن اختلط به الحرام ويصعب فصله، ما ندري. في هذه الحالة يقول لك يحرم هذا الصيد. لماذا؟ لأن اختلط به الحرام، ولا يتم ترك الحرام إلا بترك الصيد ده، يبقى أصبح الترك هنا واجب، ما تأكل منه. طيب يجي مسألة برضو الأصوليون تكلموا عنها، هل يعد فعل النبي للواجبات في بعض الأمور المتعلقة بالواجب واجبا؟ الإجابة لا، فعل النبي مجرد لا يعد واجبا، لكن الوجوب يأتي بقراء أخرى غير فعل النبي، غير فعل إيه؟ النبي. مثال الركوع في الصلاة بنوم من أركانها، هل لأن النبي كان يركع؟ لا، لأن النبي أمر بذلك وقال وصلوا كما رأيتموني، فمش من الفعل، من الأمر. وذلك حديث المسيء في صلاته، خلاد بن رافع صحابي جليل دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فصلى، ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، نصيحة من النبي بأعذب الكلمات وأرقها. الصحابي أيضا عنده امتثال، رجع صلى مرة ثانية كصلاته الأولى، فرغ راح للنبي فقال له النبي في الثانية يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، رجع للمرة الثالثة أدب، تعال الآن أنت مسا انصح، يراجعك ويجادلك وربما يتطاول، ودي مشكلة. الصحابة ما رفعهم الله إلا بهذه السمة إخوة، وقالوا سمعنا وأطعنا، رجع يصلي للمرة الثالثة ورجع للنبي قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. شوف في كل مرة الأدب الجامد ده في النصيحة مهمة أوي إخوة، لأن الجاهل يعلم برفق، اللي ما عندوش علم نصبر عليه ونعلمه برفق. ففي المرة الرابعة قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني، أنا صليت ثلاث مرات دلوقتي نفس الصلاة، يبقى في خلل أنا لا أعلمه، طب مين اللي يعلمني؟ النبي علمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. في روايات الحديث ذا إخوة أن النبي جلس يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، وده أدب التعليم، لأن الذي يجهل الصلاة من باب أولى يجهل الوضوء فنعلمه، ودي برضو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واحد لا يحسن يصلي، طب نعلمه إزاي يتوضأ، فبدأ يعلمه الوضوء. قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. ودي الأهل الأعذار، حديث عهد الإسلام ما عنده الفاتحة نقول له صلي بالتسبيح. امرأة مسنة كجدتي وجدتك أمية لا تحسن تقرأ ولا تكتب ولا تحفظ وما عندهاش الفاتحة، يا حج صلي ازاي؟ سبحان الله الحمد لله إلى آخره، بالتسبيح وبذكر الله. طب يا ابني أنا حافظة كله والله أحد، ماشي صلي بها مكان الفاتحة حتى نعلمك الفاتحة، حتى نعلمك إيه؟ الفاتحة. ثم اركع، أمره بالركوع حتى تطمئن راكعة إلى آخر الحديث. يبقى إذن الفعل نفسه ليس لا يفيد الوجوب إلا إذا كانت له قرائن أخرى تدل على الوجوب. فيعرف الوجوب من أدلة أخرى. هذا عن تعريف الواجب وبعض الأحكام المتعلقة به. كنت أود أن أشكر لإدارة المسجد وشيخ المسجد والإخوة الحضور، لأن ده إن شاء الله يكون آخر لقاء لي بكم في مسجدكم هذا المبارك لمشاغل خاصة، فأرجو المسامحة ولعلي ألقاكم على خير بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.